بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق وابن همام أبو بكر الصنعاني إمام تغير بآخره، تغير حفظه وتغير بعض نهجه، أما حفظه فإلف لأنه رمي بشيء من الاختلاط، وأما بعض نهجه فلأنه جالسه جعفر بن سليمان الضبعي الشيعي فأثر عليه. وأبوه همام محدث وثق، وبيتهم بيت علم أرجحهم عبد الرزاق. قال: حدثنا ابن جريج، هو عبد الملك ابن جريج من أئمة الحجاز، وأبوه لين، أبوه عبد العزيز لين، معناه أنه ضعيف الحديث إلا إذا كان في المتابعات. أما ابن جريج فإمام، وهو من ضمن من صنف في الموطئات، مدلس ذكروه من الثالثة، من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وهو هنا مقرون ومصرح. قال: ومحمد بن بكر ظاهر البرساني قال: أخبرني ابن جريج، تحول السنة، قال: أخبرني ابن طاوس، هو عبد الله بن طاوس، عن أبيه وهو طاوس بن كيسان اليماني، عن أبي إسرائيل. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس، وهنا عن أبي إسرائيل، فصار من شرط هذا الكتاب لأنه تغير الصحابي، فإذا تغير الصحابي ولو كان اللفظ واحدا صار من شرط هذا الكتاب، وإذا تغيرت بعض ألفاظ الحديث أو فيه زوائد صار من شرطه أيضا، وإذا كان بنصه في الصحيحين أو أحدهما عن صحابي واحد وهنا عنه ذاته ليس من شرطه، عنه بذاته ليس من شرطه، فهنا من شرطه لأنه تغير الصحابي. وأبو إسرائيل مقل، ما له كبير شيء من الأحاديث، وهو صاحب القصة الآتية: قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي، هو يحدث عن نفسه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس؟ والذي يظهر أن ما في الصحيحين أقوى كونه عن ابن عباس، ولا يستظل، لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل، وهو يريد الصيام وهو صائم أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم، أي يتم صومه، وهو نذر. استدلوا بهذا الحديث على أن نذر المباح لا ينعقد، فإنه نذر أن لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا النذر، هذا النذر لأنه لم ينعقد، عبارة عن شيء المباحات أراد التعبد بها، ومن باب أولى أن لا ينعقد نذر المكروه والمحرم، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الحديث وما كان من الطاعات من المندوبات من فنذر نذرها لله يفي بها. قال وليصم وليتم صومه. هذا هو الحديث في كتاب الأيمان والنذور من صحيح البخاري، كما هو أيضا في صحيح مسلم، عن ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم سأل عنه قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم، مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال الحافظ واختلف في اسمه، فقيل قشير أبو إسرائيل هذا مختلف في اسمه، قيل قشير بقاف وشين معجم مصغر، وقيل يسير بتحتانية ثم مهملة مصغر أيضا، قشير ويسير كلهم صغر، وقيل ملك الروم، وقيل بالسين المهملة بدل الصاد. المهملة وقيل بغير راء في آخره وهو قرشي ثم عامري. الحاصل أن اسمه لم يثبت وهو من ذوي الكنى، لم يثبت تحديده. وترجم له ابن الأثير في الصحابة تبعا لغيره فقال أبو إسرائيل الأنصاري، واغتر بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصار والأول أولى، يعني أنه ليس أنصاري بل قرشي. وفي حديث أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله، وقد أخرج أبو داود من حديث علي قولا من حديث علي ولا صمت يوما إلى الليل، وتقدم في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة إن هذا يعني الصمت من فعل الجاهلية. وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآل مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل هذا أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه، فقد قال مالك لما ذكره ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة. كلام جيد، نذر المعصية لا كفارة فيه، وما جاء في الحديث لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين الحديث ضعيف، زيادة كفارة كفارة يمين. في الاستيعاب لابن عبد البر، استيعاب في معرفة في الأصحاب في أسماء الأصحاب مذكور في الكنى، أبو إسرائيل من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن لا يتكلم وأن يقف صائما للشمس ولا يستظل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه. حديثه عند ابن عباس وعند جابر بن عبد الله، ورواه طاوس عن أبي إسرائيل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك عن حميد بن قيس وثور بن يزيد وسلم بمعنى، وقيل اسمه يسير والله أعلم. انتهى من الاستيعاب. وهو في العصابة أيضا في ترجمة قشير، قيل هو اسم أبي إسرائيل، قشير قيل هو اسم أبي إسرائيل الذي نذر أن يحج مشهور بكنيته ذكره البغوي. قال أبو علي بن السكن له صحبة، انتهى المقصود من الإصابة والاستيعاب، مشهور بكنيته، وأسماؤه المذكورة ليس منها ما هو منضبط ومتفق عليه سواء قشير أو غير قشير. والحديث جاء عنه وعن جابر وابن عباس، وهو أصح، وأصح ما ورد في هذا الحديث حديث ابن عباس متفق عليه. وهو من الأدلة على الاقتصاد في العبادة وعدم التكلف بما لم يكلف به الشرع، فإن التعبد لله بالوقوف في كون الإنسان يقف في الشمس عبادة لله هذا ليس بمشروع حتى ولو في الحج، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وضربت له خيمة بنمرة وضربت له خيمة بمنى، وهكذا أينما جاء تضرب له خيمة يستظل فيها، ولا يزال الناس يستظلون بالمظلات وتحت الأشجار وتحت ما يصلحونه من الظلال، كما هو مشاهد الآن من الظلال. أما التعبد لله عز وجل في الحج أو في غيره بالشمس كما يفعل الرافضة، فإنك ترى سياراتهم التي تأتي من إيران مكشوفة. سألنا ما السبب، لماذا ما يتخذون باصات يستظلون فيها؟ قالوا لهم باصات يركبون فيها إذا جاءوا، فإذا كانوا في هذه المشاعر استأجروا سيارات مكشوفة يعني يتشمسون فيها، ويرون أنه لا يشرع الحج إلا إذا كان في الحر والقر أن يضحوا ليكونوا مضحين لله، وهذا من بدعهم وضلالاتهم كثيرة بما لا يعتبر بأفعالهم المخالفة للشرع. وفيه من الفوائد إنكار الخطأ، كبر أو صغر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. الحديث عن أبي سعيد في صحيح مسلم. فواجب إنكار الخطأ وأن لا يتمالأ الناس على الخطأ، قل أو كثر، صغر أو كبر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال خطبته رأى هذا فأنكره، فالخطيب إذا رأى شيئا سواء صعد المنبر أو لم يصعد إذا رأى شيئا ينكره من المخالفات. ولما رأى سليكا الغطفاني رضي الله عنه جلس ولم يصلي الركعتين قال قم يا سليك فاركع ركعتين، أي دخل المسجد ولم يصلي ما يسمى بتحية المسجد، قال قم فاركع ركعتين، الحديث الصحيح. وفيه أن ما يستغرب يعرض على أهل العلم، فإنهم لما استغربوا فعل أبي إسرائيل كونه نذر أن يقوم ولا يقعد ويسكت ولا يتكلم ويضحف الشمس ولا يستظل، ثلاث أمور أنكرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من إنكارهم على الصوم، ما أنكروا عليه في الصوم، إنهم كانوا يصومون سفرا وحضرا، ولا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولو كانوا في التطوع، ولكن أنكروا هذا الشيء. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقعد، الذي ينذر أن يقف مثلا ثلاث ساعات أو ساعة أو كذا صمات، ولا يستظل ولا، كل هذه مخالفة، كل هذا خطأ أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن النذور ينبغي أن تكون مقيدة بالشرع، الإنسان إذا نذر ما يخالف الشرع وجب عليه أن يصحح نذره على ما دل عليه الدليل. وفيه سد ذرائع المخالفات والتعبد لله بما لم يشرع. الدين توقيفي على الكتاب والسنة، العبادة توقيفية على الكتاب والسنة، ليست بالرأي ولا بالاستحسان ولا بالذوق، ولا تخضع لمسائل عقلية بغير دليل. وفيه أنه لو تركه على هذا الحال لكان فتح بابا له لغيره أن يأخذه ويكون إقرارا له، فلا ينبغي إقرار الخطأ. ويكون قد شدد على نفسه بما لم يكلف الله عز وجل به، وربما فشى هذا بين الناس. فالاقتصاد في العبادة على ضوء ما جاء بالكتاب جاء به الكتاب والسنة خير وبركة من الاسترسال في المخالفات التي عبارة عن استحسانات لا دليل عليها. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تتمة الباب حديث الحكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى قال حدث قال عبد الله وسمعته من الحكم، يعني صار هذا من حديث أحمد وزوائد عبد الله، هذا الحديث من مسند أحمد وزوائد عبد الله بن أحمد. فإذا رأيت عبد الله بن أحمد ولد الإمام أحمد روى الحديث عن أبيه كما هو هنا، ثم إن عبد الله روى الحديث عن شيخ أحمد كما أنه رواه عن أبيه أيضا رواه عن شيخ أبيه أو شيخ آخر غير أبيه، سواء من طريق أبيه قال وسمعته أيضا أنا من فلان، أو رواه مباشرة بغير طريق أبيه، فهذا من زوائد عبد الله بن أحمد أيضا، وهي كثيرة في مسند أحمد. وقد جمعها بعض الكتاب أو بعض المصنفين في بحث مستقل، وزوائده في فضائل الصحابة أيضا كثير، فضائل الصحابة للإمام أحمد. فقوله وسمعته من الحكم بن موسى أيضا هذا يدل على هذا المعنى، أنه من زوائده. قال حدثنا شهاب بن خراش، ويتصحف إلى حراش بالحاء. قال حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال كنت جالسا عند رجل يقال له الحكم بن حزن الكلفي، وهو مقل لم نرى له في الكتب الستة سوى هذا الحديث ومسند أحمد أيضا، لم نرى له في الكتب الستة ومسند أحمد إلا هذا الحديث، ذكرناه في المفاريد في صحيحها، وله صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنشأ يحدثنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الحكم قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 وهذا التشكك محمول على أنه حسب بعض من كان معه من الصغار وتارة لم يحسبهم. قال فأذن لنا فدخلنا فقلنا يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير. طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعا لنا بخير وأمر لنا فأنزلنا. النزل هو الضيافة، نزل من عند الله أي ضيافة من عند الله. أمر لنا فأضفنا أي ضيفوا، دعا لهم وضيفهم، فيه إكرام الوفد. وأمر لنا بشيء من تمر، والشأن إذ ذاك دون. والظهر أن هذا ضيافتهم، أنه ضيفهم بشيء من التمر والشأن دون، هناك فقر. والشأن إذ ذاك دون أي الحالة فيها ضيق في المعيشة، فربما يأتي الضيف على النبي صلى الله عليه وسلم فما يجد ما يضيفه به، فوجد تمرا فأعطاه ضيفهم به. قال فلبثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة. وهذا من أدلة من يقول إن المسافر إذا صلى الجمعة صحت منه، وهو صواب. كونه لا تجب عليه الجمعة لا يعني أنه إن صلىها صارت باطلة، وأنه إنما يجب عليه الظهر. فإذا صلى المسافر الجمعة صحت إماما أو مأموما تصح منه الجمعة. نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه صلى جمعة في سائر أسفاره، ولكنه أقر هؤلاء الوفد على صلاتهم جمعة وحضور الجمعة معه، مما يدل على صحتها لمن فعل ذلك، وأن من صلى الجمعة في سفره كونه مسافر لا تجب عليه، وهو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته في ذلك، ومن صلىها صحت منه. قد يقول قائل هذه الأيام محتملة أن تكون فوق الأربعة حتى صاروا مقيمين، وفي حكم المقيم يقال لم يبين في هذا الحديث ما يدل على أنهم زادوا على الأربعة الأيام. وهؤلاء وفد، والوفد في حكم المسافر لا سيما بالأربع الأيام فما دون. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا. هذه سنة أن الخطيب يتخذ عصا يتوكأ عليه، أي يجعله أمامه يعتمد بيديه على ذلك العصا. وقد أنكروا على من اتخذ السيف متوكئا عليه حال الخطبة، واعتبروا هذا من البدع، وقد كانت السيوف موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فلم يفعلوا ذلك. وفي حكم ذلك أيضا السلاح الموجود البنادق، فمن اتخذ بندقه توكأ عليه حال الخطبة ليس هذا من السنة، ولكن يتخذ عصا. ومن اعتاد على اتخاذ العصا واعتماد هذه السنة في الخطبة يرى أنه إذا تكلم ما يستريح إلا أن يتخذ عصا يعتمد عليها. فما أبرك السنة. فحمد الله وأثنى عليه، وسائر خطبه صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالحمد والثناء في الأعياد والكسوف والاستسقاء والجمعة وغير ذلك. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة من خطبه بغير الحمد والثناء، أعني بالتكبير أو الاستغفار، كما يذكر بعض الفقهاء بناء على بعض الضعاف. وأثنى عليه كلمات، أي خطبنا بكلمات خفيفات طيبات مباركات، أربعة أوصاف. كلمات أي خطبة مختصرة، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقهه، هكذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خطبة غير طويلة. والكلام ينسي بعضه بعضا، والخطبة المطولة ربما شقت على السامعين، فالأولى الاقتصاد فيها بما ينفع، وكل ما كانت أقصر يعني بما لا يخل وأوعب للموضوع وأبلغ في المقصود كانت أنفع. وخير ما تكون في ذلك أن تكون مدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة، لا بمجرد كلام خطابي بلاغي بغير برهان، فإن هذا لا بركة فيه، والبركة في الكلام المؤيد بالكتاب والسنة والأدلة الشرعية النافعة. ومن أصدق من الله حديثا، فلا أبلغ من كتاب الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله طيبات لأنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا حقا، وجوامع كلمه في غاية من النفع والفائدة. مباركات أيضا هذا وصف لهذه الكلمات، موصوفة بأنها خفيفات أي قصيرة، طيبات أيضا فيها طيب وفيها نفع، مباركات لكونها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم النافع العلمي. ومن سلك هذا المسلك كان كلامه طيبا مباركا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال يا أيها الناس، أي قال في خطبته تلك يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وهذا دليل على أن من أتى بما أمر به فقد أتى بما هو الخير الكثير، فقد تؤمر أيها المسلم كسائر المسلمين بالصدقة، ولا تملك صدقة كما يملكها غيرك، وسدد وقارب، ما استطعت أدي، وما لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت مأمور بالصدقة لكن فيما كان في وسعك، أنت مأمور بأن تتقوا الله حق تقاته لكن في حدود، فاتقوا الله ما استطعتم. فآية فاتقوا الله ما استطعتم مبينة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فإن ذلك قد لا يطيقه الإنسان أن يتقي الله حق تقاته، وهو الذي أمده وأعده وركب سمعه وبصره وجوارحه وأطعمه وسقاه وشفاه وأحياه، ومن به من نعمة فمن الله، لا يستطيع أن يكافئ رب العالمين سبحانه وتعالى بشيء مهما عبده. وما بكم من نعمة فمن الله، حتى إن هدايته هي من الله وطاعته هي من الله، لو لم يعطه الله عز وجل ذلك ما استطاع، فأعاد الفضل كله لله عز وجل. فما دام الأمر كذلك لن تستطيع أن تؤدي كل ما هو من شكر الله سبحانه وتعالى على مكافأة الله عز وجل على ما أعطاك سبحانه، ولكن أدي ما استطعته وتكون ممتثلا لطاعة الله عز وجل فرضا ونفلا وأنت مطيع. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والتسديد هو ملازمة السداد في الأقوال والأفعال، أي سددوا والزموا السداد إلزموا السداد في أقوالكم وأفعالكم. يبين ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. فمن سدد ولزم السداد في التوحيد وحد الله على ما جاءت به الأدلة وسدد في ذلك، ولزم السنة في متابعته وأخلص أعماله لله عز وجل، هذا مسدد ومسدد في عمله، وليبشر برضوان الله عز وجل، فإن هذا مما يتعلق بالسداد ويترتب عليه. وهذا الدليل نظير قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة هي السداد في الأقوال والأفعال. قال الله عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فما أحسن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الدالة على لزوم السداد. وكما قيل: إن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السديد سداد. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم شارحا لهذا الحديث ضمن الأحاديث التي ذكرها في باب في حديث الاستقامة، الحديث الحادي عشر الحادي والعشرين، في الحديث الحادي والعشرين حديث سفيان بن عبد الله: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. ففي شرحه ذكر حديث الحكم بن حزم وقال: والمعنى أقصد التسديد والإصابة والاستقامة، أي ابحث عن الصواب واقصده والتمسه وتحره وخذ بالسداد في الأقوال، لا تترك لسانك تنطلق في باطل ولا جوارحك تنطلق في باطل، ولكن لازم الحق ولازم الهدى، هذا معنى اقصد التسديد والإصابة والاستقامة. فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. استقامة عن الإنسان يكون حنيفا مقبلا على ربه. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. وأعظم ما يراعي استقامته بعد القلب، يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والحديث حسن، أي كلها تلوم اللسان وكلها تقول للسان هكذا. فالواجب على الإنسان ضبط لسانه على الحق وبذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا استقامت اللسان وصارت منضبطة رطبة بذكر الله، بعيدة عن مساوئ الأخلاق وعن إطلاق الشركيات والبدع والخرافات وقول الزور وشهادة الزور والكذب والبهتان والسباب والشتام وغير ذلك من المعايب والمثالب اللسانية، استقام حاله إن شاء الله، والتوفيق من الله عز وجل. الحديث في المفاريد في صحيح المفاريد برقم 39، إلى هنا تفضلوا حفظكم الله.